بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تفسير سورة الناس قال الحافظ رحمه الله تعالى: سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة مملوكة عبيد له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا عود مبارك إن شاء الله بعد عيد الأضحى لعام 40 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تفسير سورة الناس، وهي آخر سورة من هذا التفسير إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتمها علينا على خير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد، يعني توحيد ماذا؟ الربوبية، على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة. وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق، فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده وممالكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم وليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه؟ فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة. معلوم أن العوذ دفع الشر، العياذ عند الشر، واللياذ عند طلب الخير. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا. ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه، فيقول: رب الناس وملكهم وإلههم، تحقيقا لهذا المعنى وتقوية له، فعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه، ولم يعطف بالواو، قل أعوذ رب الناس، لم يقل الله وملك الناس وإله الناس، وإنما قال ملك الناس إله الناس، لما فيها من الإيذان بالمغايرة. يعني إذا عطف بالواو ربما يفهم أن هذا غير هذا، وإنما هو واحد، هو رب الناس ومربيهم بآلائه ونعمه، وهو ملكهم أي مدبر أمورهم، وهو إلههم أي معبودهم. والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة. وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب، وأخر الإلهية لخصوصها، لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلها، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره. ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية، لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره، فهو المطاع إذا أمر، وملكه لهم تابع لخلقه إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه في ربوبيته، تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها، فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته، وقهرهم بملكه، استعبدهم بإلهيته. فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد اشتملت هذه الصفات، هذه الإضافات عفوا، قد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان، وتضمنت معاني أسمائه الحسنى. أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى، فإن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور، الحي القيوم، العليم السميع البصير، المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع، المانع المعطي المانع الضار النافع، المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحق من الأسماء الحسنى. وأما الملك فهو الآمر الناهي، المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء. وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز الجبار، المتكبر، الحكم، العدل، الخافض الرافع، المعز المذل، العظيم الجليل، الكبير الحسيب، المجيد الوالي المتعالي، مالك الملك المقصد الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول السيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن أعجب ما يكون في زماننا ما قاله أحدهم أن الله ليس من أسماء الله، وهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب في هذا الزمن. والعجيب أن يتصدر في قناة كبيرة لتدريس الناس هذا العطب وهذا الجهل، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن جميع العقلاء يثبتون أن الله اسم الله، بل هو الاسم الجامع الذي تدور حوله الأسماء. فتقول الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الله المجيد اللطيف الخبير، فهو أعرف المعارف. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا أن من لم يؤصل العلم على أهله لابد أن يأتي بالعجائب والغرائب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى، فكان المستعيذ بها جديرا بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس ولا يسلط عليه. وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر، وإنما غاية أولي العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه، وإن باديه إلى الخافي اليسير. نعم.
فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
هو ضبط بعضهم فأسلم يعني هو دخل في الإسلام، فأسلم يعني من شره ووسواسه. والصواب أن الضبط الصحيح فأسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأمرني إلا بخير، وهذا هو حال المسلم، يأمر بالخير وينهى عن الشر. نعم.
وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج معها إلى باب المسجد، لأن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح في المسجد. نعم.
فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا في دليل جواز زيارة المرأة لزوجها إذا أمنت الفتنة، وأن الإنسان إذا وقف في موقف ريبة عليه أن يبين للناس كما سيأتي بيانه. نعم.
فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع امرأة وهي مجلببة، ويدل على أنها كانت كاشفة ولا ساترة؟
ساترة.
هذا من أدلة وجوب النقاب أو مشروعية النقاب. فأسرع ولم يعلم أنها صفية بنت حيي رضي الله عنها. نعم. وكان أسامة ومعه آخر، أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي.
شفنا بحثنا
أسامة. نعم.
بحثنا زيد
رجل
من الأنصار ولم يكن
أسامة. أيكون أسامة منهم؟
نعم.
لعلك تنظر. نعم. نعم. قلبها إلى باب إلى دار أسامة. نعم. قلبها إلى دار أسامة.
تكون خيمة.
صحيح. نعم.
أن تكون تعيش في الحجرة لكن في بيت خارج المسجد. دار أسامة. عند واحد مصر.
عند دار أسامة. طيب. نعم. نعم. قلبها إلى دار أسامة بن زيد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله على رسلكما إنها صفية بنت حيي.
فهذا يدل على أن الإنسان إذا وقف موقف ريبة فإنه يبين للناس. نعم.
فقال سبحان الله يا رسول الله.
فهذا هو القول عند التعجب، سبحان الله أو الله أكبر، وقيل سبحان الله عند الأمر العظيم والطيب، وقيل والله أكبر عند الأمر القبيح، كما في حديث أبي وقد الليثي لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. والتحقيق أن الأمر في ذلك واسع، لو أن يقول سبحان الله عند الأمر العظيم الطيب أو الأمر القبيح، والعكس في الله أكبر أيضا. نعم.
فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، من ابن آدم مجرى الدم.
وهذا استدل به من قال به هو الصحيح، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الجني يلبس الإنسان ويدخل في جسده، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأيضا بقوله تبارك وتعالى عن آكل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فالصحيح أن الجني قد يدخل جسد الإنسان، والله على كل شيء قدير، الجني أعطي قدرة أن يتشكل في صور عديدة، حيوان، إنسان، ولذلك. نعم. وربما يكون كالحية كما في قصة أبي سعيد الخدري عند مسلم في صحيحه في باب قتل الحيات، لما كان رجل أحد الشباب من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حديث عن بعرس، فكان يرسله إلى أهله، فأرسله يوما فرأى امرأتها دون الباب، فامتط خنجره ليقتلها ليضربها، فقالت ويحك وانظر ما بداخل الدار، فنظر فإذا حية عظيمة على سريره، فضربها فقطعها نصفين. يقول الروح الذي أماته أولا أم ماتت هي أولا، يعني تمال عليه الجن واجتمعوا فقتلوا، وكانت حية، كانت جنيا. لذلك من السنة أن يستأذن الحيات، لا سيما حيات البيوت، وهذا خاص بالمدينة أم عام؟ الأظهر أنه عام، حيات البيوت خاص. ونشركم العهد الذي أخذ عليكم نوح ونشركم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تبثوا لنا ثلاث مرات. فإن انصرفت فهي من الجن، وإن بقيت فله أن يقتلها بعد ذلك. إلا نوعين كما في صحيح مسلم، إلا ذو الطفيتين، وإلا ذو الطفيتين والأبتر. الطفيتين خطان أزرقان وقيل أسودان، تبدأ من على ظهره إلى ذنبه، والأبتر ليس له ذنب. هذان يقتلان مباشرة لأنهما يفقع العين ويسقط الحمل، فهذان يقتلان مباشرة لأنهم من الحيات وليس من الجن. نعم.
الأولاد يشغلون يحصنوا أنفسهم من من أذى الشيطان من أذى الجن، كيف؟
بالمعوذات بآية الكرسي أيضا لا بأس، والفاتحة، أعوذ بكلمة الله التامة ونحو ذلك.
الصباح والمساء.
نعم.
استاذنا الشيخ تقول نشهدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح والعهد الذي أخذ عليكم سليمان.
نعم. ألا تؤذوا لنا.
ألا تؤذوا لنا.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا عدي بن أبي عمارة قال حدثنا زيادا النميري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زيادا.
نعم عندي زيادا
هكذا ولا حدثنا زيادا؟
عندي حدثنا زيادا.
حدثنا زيادا
بإذن حدثنا زيادا محدثنا.
حدثنا
نعم نعم.
قال حدثنا عدي بن أبي عمارة قال حدثنا زيادا النميري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو حدثنا زياد النميري. طيب نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
محمد بن جعفر هو غندر.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن عبد العتكي
عن عاصم.
نعم عاصم بدل انظر مسلم أحمد.
أنا سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الجهاد لا تضر، كلنا هذا صحابي، رديف من صحابي، وجهات الصحابة لا تضر رضي الله عنه. نعم.
عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب.
نعم. فمن السنة إذا عثرت دابة الإنسان أن يقول بسم الله ولا يقول تعس الشيطان. نعم نعم. لا أعلم في هذا الدليل على أنه يقول بسم الله.
تفرد به أحمد إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب.
نعم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة، وقد عد ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد جمة جدا في فوائد الذكر، لو لم يكن من ذلك إلا تصاغر الشيطان وإذلاله وتحقيره وأن الإنسان يغلبه لكان ذلك كافيا للحرص على الأذكار، لا سيما من أذكار الصباح والمساء. لا ينشغل الإنسان مهما كان حاله، لا ينشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه.
قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل، تفرد به أحمد.
وهذا في إسناده ضعف، تكلم عليه
عند المحقق، قال أخرجه أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند إسناده قوي.
الله أعلم أن في غرابة. نعم نعم
نعم.
انظر الضحاك ابن عثمان ماذا قال عليه؟ نعم. عاصم من؟
عن عاصم
ماذا؟
أنا شعب عن عاصم.
إيه انظر هو عاصم من؟ نعم.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الوسواس، قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير، وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم.
نعم نعم.
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني الكبير من السابع من كبار أتباع التابعين، روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. قال الحافظ ابن حجر صدوق يهم. وقال الحافظ الذهبي وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة ليس بالقوي.
نعم نعم.
وهنا شيخ المحقق قال وإسناده حسن لأجل الضحك.
طيب نعم.
وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا أبو عمر الدمشقي قال حدثنا عبيد بن الخشخاشي عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصل، قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت يا رسول الله فما الصوم؟ قال فرض يجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله أيهما أفضل؟ قال
أيها.
قلت يا رسول الله أيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا. وقال مرة خمسة عشر. قلت يا رسول الله أيما
خمسة عشر؟
وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا فالله أعلم. فقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن زر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش كلاهما عن زر به آخر التفسير ولله
نعم. عن زر به نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد هو شر من خالق. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه هو شر من الداخل. فالشر الأول يعني من الداخل ولا الخارج؟ الخارج لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه. والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي فهذا شر المعايب. والأول شر المصائب والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة. هذا كلام متين جدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الصبيان بهاتين السورتين من شر المصيبات ومن شر المعائب من المصائب ومن المعائب. فإذا كان هذا شأنه وهمته إلى أن قال رحمه الله فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر يعني الشيطان فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته. ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال ابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريده من العبد فلا يزال به حتى يناله منه فإذا نال ذلك منه صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه والعياذ بالله. فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. المبتدع أحب إلى الشيطان من الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس. فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد. أما الزاني وشارب الخمر فضره على نفسه أما المبتدع ضره على نفسه وعلى غيره. فكما أن النفع العام مقدم على النفع الخاص كذلك الضرر العام أشد من الضرر الخاص. هو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه. المبتدع قل ما يتو أليس كذلك؟ بلى احصل لتوبة المبتدع كده على أصابع يدي قليل جدا. لماذا؟ لأن المبتدع مستحسن بخلاف العاصف ومستقبح لمعصيته. فإذا قام بقلبه قوة المحبة وشدة المراقبة لله عز وجل فحتما سيرجع ويتوب. أما المبتلى فهو مستحسن لعمله زينه له الشيطان، فربما قتل دون هذه البدعة. ألم يقتل خالد بن عبد الله القصري أمير العراق، هذا الأمير البطل رحمه الله، خالد ألم يقتل هذا الجعد ابن درهم على بدعته؟ قتله. كذلك الحلاج قتل على جسر بغداد ببدعته أيضا. لذلك أيها الإخوة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح لا إشكال فيه، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، هو محجوب عنها والعياذ بالله. لذلك تجدنا كنا نقول الناس الثورات لا يجوز، الثورات مظاهرات حرام، وهاج الناس وماجوا مع الحزبيين والتكفيريين، ثم بعدما هدأت الأمور صار الناس يفكرون ويرجعون إلى عقولهم وإلى قلوبهم ويقول نعم نحن كنا في خطأ، أليس كذلك؟ أما المبتدع ورؤوس البدع فتراهم على ما هم عليه ثابتون ويدعون الناس إلى يومنا هذا إلى الثورات، بعدما تلظى الناس بنارها وشربوا من شرها وسمومها، إلا أنه ما زالوا على هذا الشر. أما من كان على الفطرة وكان دخوله في هذه الفتن دخول معصية لا دخول بدعة، فإنه سرعان ما يرجع ويؤوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يا أخي إذا وقعت في بدعة توب، ارجع إلى الله، إياك والتمادي في الخطأ فتهلك نفسك والعياذ بالله، لا سيما إن كانت في باب العلم فوقعت أو أوقعت غيرك في بدعة، توب إلى الله وارجع، والله لن يضرك شيئا، بل سيرفعك الله عز وجل في العالمين ويذكرك الناس بخير. لأن من مداخل الشيطان القلب أن الناس سوف يشكون في علمي، سوف يشكون في، وإذا شك الناس فيك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد، لا تحرص على محبة الناس. فإذا أحب الله عبدك كما في حديث أبي هريرة الصحيح، نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. ولكن بعض المبتدع قد يوضع له القبول، أليس كذلك؟ بلى. لكن ما المقصود بحديث أبي هريرة؟ القبول من أهل الحق وأهل الخير وأهل السنة. أما وقوض من دهماء الناس وجهالهم وأهل البدع فلا قيمة لذلك. فإذا نال، قال رحمه الله تعالى ابن القيم، نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والعصيان، لأن ضررها في نفس الدين هو ضر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل. ليس المقصود أن الله لا يقبل التوبة، ولكن المقصود، وهذا متعلق بقبولها أم بالشخص نفسه، بالشخص نفسه غالبا لا يتوب إلا من رحم الله، وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاء به، ما جاء به، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته، يعني مبتدع من نواب إبليس أسأل الله العافية. فإن أعجزه عنها من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع، هذه نعمة من الله، معاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إن كان عالما متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه، كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به، وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فإنها ظلم منه لنفسه. إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم، والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس. فإن أعجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة، وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلات من الأرض الحديد. وذكر حديثا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، انظروا إلى الاستمرار، استمرار حرب ضروس، نقله المرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، نقل للمرتبة السادسة، وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من يتنبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله هو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله، وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد، وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعي عليه، صلت عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكرة وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه. وهذا أحظ الناس به من الحدادية، الذين ينفرون الناس من العلماء قصد إخمالهم والتشويش عليهم في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه، لا يفتر ولا يني، فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل وتدبره وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانا لك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعا لمن تدبره ووعاه. وتأمل السر في قوله تعالى يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم. والصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب، فهو موسوس في الصدر، ووسوسته إلى القلب. ولهذا قال تعالى فوسوس إليه الشيطان ولم يقل فيه، لأن المعنى أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله ونختم الكلام على السورتين بذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذلك في 10 أسباب. أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي موضع آخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني في موطن إنه هو السميع، هذا في سورة فصلت. وفي الأعراف إنه سميع عليم. قد تقدم أن السمع المراد به ها هنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام. وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم في سورة في فصلت بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها، وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حميم، نعم، لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه، فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس اللي هو إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، يعني الذي يؤذيك تدفع له بالحسنى. أما هناك مجرد ماذا في الأعراف مجرد إيه؟ أنت تبتعد عنه تجتنب عنه وليس تحسن إليه، فأيهما أشق على النفس؟ واحد يؤذيك وأن تحسن إليه، نعم هذا الذي هو أشق، يحتاج إلى مجاهدة وإلى كبح جماح النفس وهواها. قال رحمه الله تعالى وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها، وعرف الوصف بالألف واللام في حاميم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه، فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حاميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس، وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. والشيطان لا يدع العبد بيفعل هذا، بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له، فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه، يعني لا يتركه إما هذه وإما تلك، يعني يزين لك أنك إذا سكت انظر هو أحرجك أمام الشيخ، لو سكت هذا ذل وإهانة لك، ها يلا انتصل لنفسك انتصل للحق، يزين هذا له. فإذا عجز جعله ماذا؟ يعرض عن أخيه، اجعل بينه مقاطعة وشيء في القلب وشيئا في القلب، فإن عجز عنه دعاه للإعراض عنه وألا يسيء إليه ولا يحسن، فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله تعالى وما عنده على حظه العاجل، فكان المقام مقام تأكيد وتحريض. فقال فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين، وليس فيه الأمر بمقابلة إساءة بالإحسان بل بالإعراض، وهذا سهل على النفوس غير مستعص عليها، فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شوف، من أعظم الأسباب في إتقان حفظ القرآن أن تفهم المعنى. هل ممكن تغلط في هذه السورة بعد كده؟ لو فقهت هذا الكلام ممكن تخطئ فيها؟ تذكر هذا الكلام، لا يمكن تخطئ فيه. الأعراف إنه بدون هو، في فصلة إنه هو. نعم، قد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في حاميم المؤمن لسورة الزمر: فاستعذ بالله إنه هو السميع، إنه هو السميع البصير، في سورة غافر عفوا. وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني عروق صفحتي عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. يبقى إذن الحجز الأول هو الاستعاذة. الحجز الثاني قراءة هاتين السورتين، يعني الفلق والناس، فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله تعالى من شره ودفعه والتحصن منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعوذ المتعوذون بمثلهما. قد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. فمن السنة جمع الكفين وقراءة المعوذات ومسح البدن بهما، مبتدئا برأسه إلى ما استطاع من بدنه، يقبل ويدبر، وكذلك دبر كل صلاة يعني مفروضة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء. أيضا هذه السور تقرأ في أذكار الصباح والمساء. الحجز الثالث قراءة آية الكرسي. في الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان، واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله تعالى وتأييد. الحجز الرابع قراءة سورة البقرة. في الصحيح من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الرابع الحجز الرابع قراءة سورة البقرة. في الصحيح من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. الحجز الخامس خاتمة سورة البقرة. قد ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. قيل كفته قيام الليل عن قيام الليل، وقيل كفته من الشيطان. وفي الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألف عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الحجز السادس أول سورة حاميم المؤمن، يعني سورة غافر، إلى قوله تعالى: إليه المصير، مع آية الكرسي. في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي مليكة عن زرار بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. عبد الرحمن المليكي، وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي، ومحتمل على غرابته. الحجز السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. في الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله تعالى عليه. الحرز الثامن، وهو من أنفع الحروز من الشيطان، كثرة ذكر الله عز وجل. في الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك ب5 كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن يأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني فضة، بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم ب5 الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة تقيد شبر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا في دلالة تحريم هذه المسميات والأحزاب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهذا بعينه والذي دلت عليه سورة قل أعوذ رب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس، والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض، وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله، فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. الحجز التاسع، الوضوء والصلاة، وهذا من أعظم ما يتحرز به منه، ولا سيما عند ثوران قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم، كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. وفي أثر آخر: إن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة مثل الوضوء والصلاة، مثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه إن كان ابن القيم يعني يعتذر عن إيراد بعض الأحاديث الضعيفة في ذلك الحجز العاشر إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجلوها في قلبه إلى يوم يلقى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة وذكر ابن القيم أبيات المتنبي وغيرها وأطال النفس في ذكر الأبيات إلى أن قال والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواب من الشر كلها مداخل دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام ولهذا جاء في بعض الآثار ضيق مجاري الشيطان بالصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن ولو لم يكن في التملي من الطعام إلا أن يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت تجد ذلك متى؟ في رمضان في الصيام وأما فضول المخالطة فهي الداء والعضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة وكم غرست في القلب من حززات وتزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة وإنما ينبغي العبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاج ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر أحدها من مخالطه كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليل فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خلطة هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله وأمره ومكاييد علوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخاطيم الربح كله القسم الثاني من مخلطه كالدواء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحا فلا حيد لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن مخالطين في مصلحة المعاش زي زملائك في العمل وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطي هذا الضرب من هذا الضرب بقيت مخالطهم من القسم الثالث وهم من مخالطه كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطه كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما هذا إذا تمكنت مخالطه واتصلت فهي مرض الموت المخوف ومنهم من مخالطه كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك فإذا فارقك سكن الألم ومنهم من مخالطه حمى الروع وهو الثقيل البغيض العثل يعني الثقيل الغليظ الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك يعني لو نافع في الكلام ولو نافع في السكوت إذا تكلم يتكلم بشر وإذا سكت فهو كنصف الرحال كما يقول ابن القيم رحمه الله، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلته. وأيضا مش بس هو لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يسكت، لا، لا يعرف قدر، فيتكلم ساعة ألا كلام ويسكت ساعة ألا سكوت. الله المستعان. ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه، هو معجب بكلامه بلى وفرحه به، مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كل ما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. ورأيت يوما عند شيخنا، يعني ابن القيم يقول: قدس الله روحه، رجلا من هذا الضرب والشيخ يحتمله، وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربح. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. وبالجملة فمخالط كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكر الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرة ومخالطة، مثل أن يكون يعني مفروض عليك زميلك في العمل مثلا، الله المستعان، فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. القسم الرابع: من مخالطه الهلك كله، ومخالطه بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب من الناس، وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلال والصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين. وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين، أو من المفتنين أو المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين، وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عينك مالك كما قال المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال آخر: وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم، وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان، فقد أخذ بنصيبه من التوفيق، وسد على نفسه أبواب جهنم، وفتح عليها أبواب الرحمة، وانعمر ظاهره وباطنه، ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء. فعند الممات يحمد القوم التقى، وفي الصباح يحمد القوم السرى. والله الموفق لا رب غيره ولا إله سوى. نعم. أكمل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى آخر التفسير ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله عن الصحابة أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى سنة 25 و800 والحمد لله وحده.
25
سنة 25 و800
هكذا عندكم؟
هذا ليس من كلام الحافظ.
عندي كتب 800. نعم
الختمة ليست من كلام الحافظ.
800 نعم.
والحمد له وحده
سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من تفسير حافظ بن كثير رحمه الله أو من تفسير جزء عام في تفسير حافظ بن كثير رحمه الله. وإن شاء الله في الدرس القابل نكمل ما بقي من عمدة الأحكام بدل تفسير بن كثير نأخذ ما بقي من عمدة الأحكام إن شاء الله. نسأل الله أن يمتعنا بالصحة والعافية على طاعته وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.